بسم الله الرحمن الرحيم.
تلك المجتمعات تسير في انحطاط من يوم إلى يوم، إنهم يدمرون أنفسهم بأيديهم، ويبدو أننا نسير في نفس الطريق. واسألوا الأسواق عن ذلك، واسألوا الشواطئ عن ذلك، واسألوا الكبائن عن ذلك، لكي تعرفوا أننا يجب أن نقف مع أنفسنا وقفة صارمة قوية، وأن نعود إلى ربنا. ولكن أن يتمنى مسلم، أن يتمنى عاقل، أن يتمنى إنسان ما أن يصل إلى هدف يحط من شأنه ويحقر من شخصه ويهدم أساس بنيانه، فذلك ما يسميه العقلاء جنونا وخذلا وضياعا كاملا وانحطاطا وانحدارا.
إلى عالم الأرقام والإحصائيات،
إلى موسوعة الأرقام القياسية في السفه، سفه يصل إلى حد الجنون. إنها أرقام خرافية. إن دخول منتج جديد إلى السوق مسألة إعلانية بالدرجة الأولى.
إن ميزانية الإعلان تتجاوز ميزانية الإنتاج.
ونستخدم كل الطرق في الإعلان للتأثير النفسي على المرأة. إن متعة التسوق بالنسبة لها لا توصف.
نعم،
أن حبها للأسواق والشراء يجعلها تلجأ إلى الاقتراب.
أنا لست أقل منهم،
ولا بد من التميز بالأناقة والتجديد. إن المظاهر والأشكال أصبحت ضرورة وأولوية على حساب المنطق والعقل والدين.
لست أدري إلى أين يسير بنا أولئك، وإلى أي طريق يقودوننا، إلى أين نسير، وهل سنصل إلى هذا الطريق؟ إن هذا ما لا يمكن أن يحدده أحد إلا أنتم. فلماذا لا تثورين؟ ولماذا لا تخرجين؟ ولماذا لا تفكين الأسر؟ ولا أعرف دينا أعطى للمرأة مكانة كما أعطاها الإسلام.
لو كان بيدي لرضيت بالعيش في منزل متواضع بأثاث أكثر تواضعا، وأعمل من ثم على عمران آخرتي، ولكن الناس لن يحترموا ذلك، فقد تمكنت محبة المظاهر منهم.
اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم المرأة إلى أين؟
لفضيلة الشيخ إبراهيم الحارثي.
الخطبة الأولى.
اللهم لك الحمد، تتابع برك واتصل خيرك وعظم رفدك وتناهى إحسانك وصدق وعدك وبر قسمك وعمت فواضلك وتمت نوافلك. نشهد أن لا إله إلا أنت، لا شريك لك ولا رب سواك، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبدك ورسولك وصفيك وخليلك، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، لست أدري ما هي حكاية هذه الحكاية ولا قصة هذه القصة ولا رواية هذه الرواية. لست أدري، لأن هذه الحكاية وهذه القصة وهذه الرواية لها فصولها العجيبة ومشاهدها الغريبة وتفاصيلها المزعجة. يخيل إلي أحياناً أنني أعرف كل شيء عن تلك الروايات، سمعتها كثيراً وعرفت تفاصيلها ودقائقها مرات وكرات، حتى مللت من كثرة سماعها. وأظنكم سمعتم أنتم أيضا كما سمعت، وعرفتم كما عرفت، ومللتم كما مللت. والسؤال لماذا تعاد علينا هذه الحكاية بين فترة وأخرى؟ وما هو الهدف النهائي؟ وإلى أين سيصل بنا هؤلاء الذين يحكون علينا ما يحكون ويروون لنا روايتهم السمجة المملة ويقصون علينا قصتهم السخيفة؟ أعني بذلك أيها الإخوة، أعني حكاية المرأة وقصتها وروايتها الطويلة. المرأة، هذه الكلمة التي تتكرر على مسامعنا هذه الأيام ويدور عليها قطب رحى إصلاحنا وتطورنا ومستقبلنا المنشود. ما هي الحكاية أيها الإخوة؟ ما هي هذه الرواية؟ لماذا دائما نسمع المرأة؟ ما هي مشكلة المرأة؟ أو هل هي مشكلة إلى هذه الدرجة؟ السؤال لكم، لأنني أصبحت لا أعرف، ربما أو أدعي أنني لا أعرف شيئا بالنسبة لي. لا أرى إطلاقا أي مشكلة في الموضوع. ربما يكون هذا قصورا مني، ربما يكون من قلة الوعي التي عندي، ربما يكون من قلة الاطلاع، ربما أعيش أنا خارج الزمن ولا أدري عما يدور حولي. لكنه في النهاية رأيي. ما هي مشكلة المرأة التي يقيم حولها البعض مأتما وعويلا؟ ما هي مشكلة المرأة التي تدبج حولها المقالات العراض والمعلقات الطوال؟ نعم، أعرف أن هناك خللا وقصورا، أعرف أن هناك أرامل ومطلقات وعوانس، وأن هناك مشكلات تحتاج إلى نظر ربما يكون نظرا جديدا، وكله يدور في إطار كتاب الله وسنة رسول الله. أعرف أن هناك نظرة قاصرة عند فئات قليلة من المجتمع الإسلامي كله، تعامل المرأة كما قلت بنظرة قاصرة وفهم منحرف وتصور خاطئ. قد يكون السبب هي العادات والتقاليد التي توارثناها ولم ينزل الله بها سلطانا، أو قد يكون السبب من قلة العلم عند هؤلاء ومن ضعف الثقافة، وربما كان السبب وهو السبب الأكثر تأثيرا هو ضعف التدين والبعد عن شرع الله وحكمه القويم. ولكن ذلك كله لا يبرر هذه الزوابع ولا هذه الأعاصير التي تصك آذاننا كل يوم تتحدث عن المرأة، وكأنها في مجتمعاتنا الإسلامية وعلى وجه أخص في مجتمعنا المحافظ، أقول تتحدث عن المرأة وكأن المرأة لا تعيش معنا ولا بيننا ولا في بيوتنا ولا تمثل لنا أمرا مهما ولا جزءا رئيسا من حياتنا. لا تصلح حياتنا بدونه، بل يصورون وضع المرأة من خلال ما يكتبون أو يصرحون، وكأنها مخلوق مضطهد مظلوم حقير في هذا المجتمع المحافظ، بل ويزيد الأمر ويصورونها وكأنها تعيش معنا في الأرض السابعة تحت نير السياط وعذاب الأصر في زنازين ضيقة وأصفاد ثقيلة. نعم، إنهم يتحدثون عن المرأة وكأنها في نظرنا شر وبلاء ومرض عضال ووحش ربما كافر لا ينبغي لنا أن نتعامل معه أو أن نرأف به أو أن نرحمه. هكذا يصوروننا أمام العالم ويصوروننا أمام مجتمع النساء. ومن يقرأ مقالات دعاة التحرير ومناصر المرأة يرى ذلك ويظن أن هذا هو واقع المرأة في هذه البلاد، ونسي أولئك أن المرأة المسلمة في مجتمعاتنا الإسلامية وفي مجتمعنا هذا على وجه أخص، بالرغم من بعض مظاهر الانحراف والخلل في التعامل معها. أقول نسي أولئك أن المرأة تعيش معنا أفضل وأكمل وأنعم عيش مقارنة بما تعيشه وتعانيه المرأة الغربية التي يريدون للمرأة عندنا أن تسير في ركابها. إن هذه هي مشكلة من يسمون بالمتنورين، إنها مشكلة أولئك الذين لا يعرفون أين يكمن الإصلاح ولا أين طريق الإصلاح، ويحصرونه في قضايا معينة لحاجة في نفوسهم. إنها إحدى أكبر مشكلاتهم. أيها الإخوة، لا يستطيع أحد أن يعيش فعلا إلا وهو ينظر إلى شيء أمامه يتمنى أن يصل إليه ويعتبر ذلك إنجازا ونجاحا في الوصول إلى ما يريد وإلى ما يشتهي. وقطعا لا يمكن أن يتمنى أحد أن يصل إلى هدف إلا إذا كان ذلك الهدف نبيلا وساميا، وبمعنى آخر هدفا راقيا يرفع صاحبه ويعلي من مكانته ويصل به إلى أسمى وأفضل وأشرف ما يمكن أن يصل إليه الإنسان. ولكن أن يتمنى مسلم، أن يتمنى عاقل، أن يتمنى إنسان ما أن يصل إلى هدف يحط من شأنه ويحقر من شخصه ويهدم أساس بنيانه، فذلك ما يسميه العقلاء جنونا وخذلا وضياعا كاملا وانحطاطا وانحدارا يريدون أن يصلوا إليه. تكمن الكارثة أيضا في أن الواقع الذي يريدون منا أن نسير نحوه يؤكد، وبما لا يدع مجالا للشك، أن تلك المجتمعات التي جعلوها هدفا أمامنا تسير في انحطاط من يوم إلى يوم. أصحابها يتذمرون يوما بعد يوم وينذرون بانهيار كامل لكل منظومة القيم والآداب عندهم، وتجد من أولئك من عقلائهم من يقول لقد ضاعت حضارتنا وانهارت قيمنا، وإن السقطة المدوية ستكون قريبة وقريبة جدا. فهل يعقل بعد ذلك أن يأتي عاقل من عقلاء البشر، بل أن يأتي مسلم من المسلمين لكي يطلب منا أن نسير على ذات الطريق التي هبطت، أو أن يفكر بذلك التفكير فيدعونا لأن نسلك ذلك الطريق؟ مع كل أسف وبكل صراحة ومرارة، لا يزال هناك من يفكر بهذا التفكير ومن يدعونا إلى ذلك، ومن يتمنى ويحلم أن يأتي اليوم الذي نركل فيه كل العادات والقيم الصحيحة وأن نجعلها وراءنا، وأن ننطلق صوب الغرب العظيم موجهين له وجوهنا وقلوبنا وعقولنا، متخذين منه قبلتنا ليكون ثالث القبلتين. أيها الإخوة، إن الإنسان الغربي كما تعلمون، وليس هذا بالجديد عليكم، استطاع فعلا أن يحلق في أجواء الفضاء البعيدة وأن يمخر عباب البحر والمحيط وأن يغوص في أعماقها الغائرة، ولكنه لم يستطع أن يعيش على الأرض إنسانا سويا عاقلا محترما. لقد اخترعوا كل شيء وتفننوا في كل شيء وأصبحوا فعلا سادة الأرض يملون علينا رأيهم وقرارهم ويتحكمون في مصيرنا كما يشتهون، ولكنهم الآن والآن بالذات غارقون في الرذيلة حتى آذانهم، منحطون في جانب الأخلاق والقيم إلى الدرجة التي لا يتصورها أحد. إنهم اليوم أيها الإخوة يعيشون نتاج فسادهم وانحرافهم، إنهم يدمرون أنفسهم بأيديهم، إنهم الآن يتنادون للعودة إلى عالم القيم والمحافظة من جديد، إنهم يستشعرون السقوط والانهيار بين عشية وضحاها. في كل يوم تخرج فضائحهم لتزكم الأنوف وتحبس الأنفاس وتهز القلوب، في كل يوم يكتشفون أنهم يزدادون ضياعا إلى ضياعهم، وأنهم يفتقدون مقومات وجودهم الرئيسية بكل ما لديهم من شعارات الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة. أيها الإخوة، في الغرب، في قبلتنا الجديدة في الغرب، يكشف كل يوم عن تفاصيل وفضائح لاستغلال النساء بصورة عجيبة ومخيفة. في الغرب تكشف الفضائح عن استغلال آلاف الأطفال على مدى السنوات التي مضت في مراكز الرعاية الاجتماعية، يستغلون بأبشع صور الاستغلال. في الغرب أيها الإخوة، دراسات أجرتها مراكز بحوث علمية ودراسات أجرتها وزارات الداخلية تبين أن الغرب الذي تحرر وأن الغرب الذي ندعى ليلا ونهارا للسير في ركابه يعيش حالة من الضياع. في الغرب هل تعلمون أن عدد النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب والاعتداء الجنسي سنويا يفوق المئات من الآلاف، وهو رقم أعلى بكثير من الأرقام المعتمدة. وأظهرت الدراسات أن 10 إلى 25% من ضحايا الاغتصاب هن فقط من يبلغن الشرطة، أما الأخريات فلا يتحدثن. كشفت أيضا هذه الدراسات أن 43% من حالات الاغتصاب ارتكبها أشخاص تربطهم بالضحية علاقة حميمة، يعني صداقات بريئة وطاهرة كما يسمونها، بين شباب وشابات يتبادلون الحب والورود والزهور في الأعياد والمناسبات. ويبدو أننا نسير في نفس الطريق. واسألوا الأسواق عن ذلك، واسألوا الشواطئ عن ذلك، واسألوا الكبائن عن ذلك، لكي تعرفوا أننا يجب أن نقف مع أنفسنا وقفة صارمة قوية، وأن نعود إلى ربنا. أيها الإخوة، العلاقات الحميمة كثرت، واسألوا فتيات المدارس، إنها مسؤوليتكم وليست مسؤولية أي أحد. أيها الإخوة، في الغرب هل تعلمون أن 46% من جرائم الاغتصاب ارتكبها أحد المعارف، أي من الأقرباء أو من الجيران أو من أصدقاء الأب أو من أصدقاء الأم؟ في المجتمعات التي لا ترى مانعا من الاختلاط بين الرجال والنساء في كل مكان، بما في ذلك في أماكن العمل، لا بأس أن يختلط الرجال والنساء، لأن ذلك سيذهب ما بينهم من علاقات، لكثرة اللقاء وكثرة التعارف وكثرة تبادل الكلمات سوف يذوب ما بينهم من حساسية، فيصبح الرجل كالمرأة وتصبح المرأة كالرجل، فلا يحدث بينهم ما يحدث بين الرجل والمرأة. ولذلك يجب أن نسير في ركابهم حتى لا يحدث عندنا ما يسمى بالقهر أو بالعنف أو بالكبت الاجتماعي. كلما كان هناك حرية كما يقولون، كلما ذهب الكبت الاجتماعي. في الغرب أيها الإخوة تحدث حالات الاغتصاب بهذا الشكل وبهذه الصورة الفظيعة، في مجتمع أباح كل ما يتعلق بالحب من الألف إلى الياء، فذلك عندهم من الحرية التي يعيشونها وتعيشها المرأة على وجه أخص في كل شأن من شؤونها. أيها الإخوة، قولوا لي بربكم، في بلاد أباحت الزواج بين الشاذين جنسيا وبمباركة الكنيسة والقسس والرهبان وعلى مرأى منهم، لماذا إذن يلجأ ذلك المجتمع المتحرر إلى هذه الجرائم في بلد تبيح للمرأة أن تعاشر من تشاء؟ لماذا يلجؤون للاغتصاب في بلد تخرج فيه المرأة سافرة تماما وعارية تقريبا؟ لماذا يحدث عنده ما يحدث؟ فأين كتابنا أو بعض كتابنا ومفكرين الذين يدعوننا للسير في ركاب أولئك؟ أليس الكبت الاجتماعي هو السبب فيما يحدث أحيانا في مجتمعاتنا كما يقولون؟ إنهم تحرروا من كل شيء هناك، فلماذا الاغتصاب عندهم وصل إلى معدلات تفوق الخيال والعقل؟ أيها الإخوة، لست أدري إلى أين يسير بنا أولئك وإلى أي طريق يقودوننا. الغرب أيها الإخوة أباح للمرأة والرجل وللفتاة وللشاب أن يفعلوا ما يشاءون، واليوم في بعض القنوات تبث أفلام ومسلسلات خليعة تبرر العلاقة بين الرجل والمرأة. لماذا تبث عندنا في مجتمعاتنا الإسلامية؟ لست أدري. في الغرب ينشرون إحصائيات خطيرة وخطيرة جدا، وهذا الأمر نشرته تقاريرهم الرسمية. فمثلا من آخر الإحصائيات التي صدرت قبل سنتين قالوا، ولست أدري إلى أين وصل العدد في هذه الأيام، قالوا إن 80% من طالبات المدارس الثانوية حبالة، بل وأنا يؤسفني جدا أن أقول هذه الكلمات وهذه الأرقام على مسامعكم، وقالوا إن البكارة مفقودة تماما في طالبات الثانوية. هذه تقاريرهم وهذا كلامهم. وهناك تعليمات صدرت إلى كثير من مدارس الطالبات، طالبات الثانوية، بإنشاء غرف ولادة في كل مدرسة. هذا هو الغرب الذي يريدون للمرأة عندنا أن تصبح مثل المرأة عندهم. أيها الإخوة، في بعض الإحصائيات تقدم 6 ملايين شاب تقدموا للتجنيد في أمريكا، لم يتجاوز الامتحان إلا 1,000,000، و5 ملايين رسبوا في الامتحان. وقالت الدراسة إن السبب في ذلك هو ضعف بنية الشباب الأمريكي بسبب الانغماس في الرذيلة والفاحشة. وللعلم فقد صرح الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي أن مستقبل بلادهما في خطر بسبب ضياع الشباب وانحلاله أخلاقيا. وهناك إحصاءات كثيرة ومخيفة وخطيرة ولا أريد أن أستعرضها، لكن كلها تؤكد أن الأمر هناك يسير من وبال إلى وبال. فهل بالله عليكم يمكن أن نقبل كلاما من رجل عاقل مسلم يدعو النساء إلى أن يخرجن إلى كل مكان وأن يزاحمن الرجال وأن يمارسن العمل في كل وظيفة مهما كانت، وأن تخرج المرأة أكثر وأكثر وأن تتحرر من أزماتها الداخلية ومن الضغط النفسي الذي تعيشه كما يقولون؟ فماذا بعد؟ إلى أين نسير؟ وهل سنصل إلى هذا الطريق؟ إن هذا ما لا يمكن أن يحدده أحد إلا أنتم. كل مسلم اليوم مسؤول عن بيته، مسؤول عن بناته، مسؤول عن زوجته وبناته، مسؤول عن أولاده، مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة، فهل نحن وصلنا إلى هذه الدرجة من الإحساس بالأخطار التي تتناوش مجتمعاتنا؟ إننا بخير عظيم بالرغم من بعض مظاهر القصور والانحراف والخلل التي لدينا، ومجتمعنا اليوم هو أكثر المجتمعات الإسلامية محافظة وحرصا وتدينا، فلا نضيع هذا ولا نفرط فيه. إن المرأة اليوم يخاطبها أولئك ويخاطبها العالم عبر قنواته وبرامجه، يريد أن يقول لها: لقد ظلمت طويلا في هذا الدين الذي تعتنقينه، إن هناك من يقيد حركتك، إن هناك من يريد أن يسلبك الكثير من الحقوق التي لك، فلماذا لا تثورين؟ ولماذا لا تخرجين؟ ولماذا لا تفكين الأسر؟ ولا أعرف دينا أعطى للمرأة مكانة كما أعطاها الإسلام، لقد أعطاها حقها حتى في الموالاة والتناصر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بل لقد كرمها الله في القرآن وقال: ولقد كرمنا بني آدم، بل قال صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، بل اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم نعمة على وجه الأرض، فقال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، بل قال صلى الله عليه وسلم لكل رجل لكل زوج قال: إن لزوجك عليك حقا. فمن أعطى المرأة كما أعطاها الإسلام، ومن أكرمها كما أكرمها الله، ومن دعا إلى مراعاتها كما دعا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين الإسلام من حرية المرأة في الغرب؟ وأين الثرى من الثريا؟ أين غبار الأرض من سحاب السماء؟ أيها الإخوة، إن هناك تفاصيل كثيرة عن حقوق المرأة في الإسلام، ليس هذا هو الوقت، فقد طال الوقت وكثر الكلام، ولربما احتجنا إلى أن نعود إلى هذا الموضوع الخطير مرات ومرات، فإن في الأفق شيئا لا نعرف أين سيصل بنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد: تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. أيها الإخوة، تكاثرت النصال حتى تكسر بعضها على بعض، قضايا كثيرة وأحداث تطل على مجتمعنا هذا، تحتاج إلى أن نعرف المسؤولية التي أناطها الله بنا. إننا بحاجة إلى أن نعرف هذا الدين الذي نحمله معرفة حقيقية، وأن نحمي حماه وأن نذود عنه. فمن يحمي حمى الإسلام إلا أنتم، إلا أبناؤه، إلا رجاله ونساؤه؟ من يذود عن حياض هذا الدين إلا أهله، إلا أنتم؟ إنها معركة طويلة قادمة، معركة فكرية عنيفة، معركة أخلاقية تحتاج إلى أدوات ووسائل لمقاومة هذا المد، معركة تحتاج إلى كل من يقدر على أن يحاور ويناظر ويجادل الآخرين، ويسعى إلى إقناع الناس، بل ويسعى إلى إقناع المرأة بالذات أن مكانتها في الإسلام أعظم وأجل من كل مكانة. إننا بحاجة إلى قدرات أناس يستطيعون أن يوصلوا صوت الإسلام إلى كل مكان بالحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن. إننا نريد أن نسمع العالم ما لدينا من قيم ومن مبادئ ومن مثل يحتاج إليها العالم وتحتاجها المرأة في كل مكان، فقد وصل بها الحال إلى درجة من الشقاء والبؤس لا يعلمها إلا الله، إنهن يشتكين بالليل والنهار في بلاد العالم المتحضرة من واقعهن المر، وهناك اعترافات كثيرة لنساء اشتهرن بين الناس وبلغن شعوا عظيما، فلما غربت شمسهن وأفلت اعترفنا فلما غربت شمسهن وأفلت اعترفنا للعالم كله بأنهن كن عبارة عن سلع يستفيد منها الرجال، وأنهن يتمنين أن يقضين بقية حياتهن كأمهات وكزوجات وألا يخرجن من بيوتهن. تلك هي اعترافاتهن. فأيها الإخوة، من يوصل صوت الإسلام إلى العالم كله؟ من يوصل صوت هذا الدين إلى كل امرأة مسلمة قد يغرها ما يرفعه أولئك من شعارات؟ إنه دوري ودوره ودوره ودور كل مسلم يحمل هم الإسلام. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بالصليبيين الحاقدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر عبادك، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم وفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم اهده بهدايتك، اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الخطبة الثانية.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعاظم ملكوته فاقتدر، وتعالى جبروته فقهر. لا إله إلا هو العزيز المقتدر، أحمده حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، يبلغ عدد سكان العالم العربي 285 مليون نسمة، ويبلغ إجمالي الناتج القومي في كل المنطقة العربية ما يقارب 730 بليون دولار، وبلغ معدل النمو الاقتصادي خلال 20 عاماً ما يوازي 2%، ووصل عدد العاطلين عن العمل ما يقارب 18 مليوناً من الأفراد، وهناك حوالي 62 مليون عربي، أي ما يقارب نسبة 22% يعيشون على دولار واحد في اليوم، يعني ما يقارب 4 ريالات، بينما يعيش 145 مليون، أي حوالي 52% على دخل يومي يتراوح بين 2 إلى 5 دولارات، يعني ما يقارب 18 إلى 20 ريالا. هذا مع العلم أن إجمالي الدخل القومي للدول العربية مجتمعة أقل من الدخل القومي لدولة كسنغافورة أو هونغ كونغ. وأخيرا وليس آخرا، فإن حجم الدين الخارجي في الدول العربية وصل إلى 325 مليارا، أي تضاعف خلال 20 عاما إلى 7 أضعاف. ولا أريد أن أستطرد في الأرقام لأنه ربما يصل بكم الهم إلى حد خطير، وسأكتفي بما ذكرت كمقدمة لموضوع اليوم، حيث سأعيدكم مرة أخرى بكل أسف إلى عالم الأرقام والإحصائيات. هل تعلمون أيها الإخوة أنه بالرغم من هذا الواقع المزري للمعيشة للمواطن العربي الذي سمعتم بعضه يقابله سفه استهلاكي عربي يصل إلى حد الجنون، يمكن أن يدخل العرب إلى موسوعة الأرقام القياسية في السفه والتبذير والإسراف؟ فمثلاً ينفق النساء في بلادنا على مواد التجميل ما يقارب 400 مليون دولار سنوياً، أي ما يوازي 1.5 مليار ريال سعودي. ولكم أن تعلموا أيها الإخوة أن نساء الخليج أنفقن حوالي 3 مليارات من الريالات في سنة واحدة على العطور فقط، وأنهن أنفقن أيضاً حوالي 15 مليوناً من الريالات على صبغات الشعر، وأنهن اشترينا ما يسمى بأحمر الشفاه في عام واحد بما يعادل 600 طن، وأنهن اقتنينا من طلاء الأظافر بما يفوق 50 طنا. ولا تسل عن عمليات شد الوجه وتصغير الأنف وتكبير وتصغير بعض أجزاء الجسم وشد البطن وشفط الدهون وزراعة الشعر وغير ذلك من هذه العمليات التي استشرت بشكل كبير. وإذا اعتبرنا أيها الإخوة أن هذا الأمر يعد شيئاً مقبولاً في المجتمعات الخليجية الغنية، فما بالكم إذا عرفتم أن الدراسة تقول إن النساء في مصر ينفقن ما يزيد على 1 مليار جنيه سنوياً للبحث عن الجمال وعن مستحضرات التجميل. إنها أرقام خرافية وغير معقولة، ولكنها تعبر عن واقع مشاهد ومحسوس، حتى ولو كانت هناك بعض المبالغة في هذه الأرقام، إلا أن الواقع يشهد لها بالمصداقية. وسوف أركز اليوم على نوع واحد من أنواع السفه، وسوف أتحدث قليلاً عن النساء، وللرجال موعد في الجمعة القادمة. أيها الإخوة، أجرت إحدى الجامعات دراسة عن تأثير الإعلان على الأسرة العربية، وقامت برصد عدد كبير من الإعلانات التجارية، وخرجت بالتالي أن النساء مولعات بالتسوق والشراء، وأن 78% من الزوجات ينفردن بقرار شراء الأغذية فقط، وأن 79% يتخذن القرار الحاسم في شراء الملابس والأحذية والعطورات ومواد التجميل، ويشترك الزوجان في قرار الشراء لبعض المنتجات العامة الأخرى. ولذلك تركز الإعلانات على مخاطبة المرأة والتأثير عليها ثم على الشباب. ومن خلال تلك الدراسة اتضح أن 68% من إجمالي الإعلانات تمثل وتفرز قيما سلبية مشبوهة للمشاهد العربي، وهذه القيم هي الشراهة والتبذير والإسراف ثم التفاخر والمباهاة والعنف. ومن خلال الدراسة أيضاً اتضح أن تركيز الإعلانات يقوم على جذب الجنس الآخر للطرفين، ويستخدمون لذلك الملابس غير اللائقة والصوت المثير والرقصات الماجنة. وأجريت العديد من المقابلات مع بعض النساء حيث تؤكد إحداهن أن التسوق ليس عيباً، والمرأة تبحث دائماً عن الجديد لأنها تحب أن تظهر بالشكل اللائق أمام صديقاتها وأمام الآخرين، ولست أدري من هم الآخرين. وتقول إنها تقبل على شراء الملابس والذهب، وهو شيء عادي لأن زينة المرأة من الضرورات. وتقول أخرى إن متعة التسوق بالنسبة لها لا توصف، وإن مر أسبوع دون أن تتسوق فإنها تشعر بحنين غريب للأسواق. وتؤكد أخرى أن حبها للأسواق والشراء يجعلها تلجأ إلى الاقتراض وإلى تدمير ميزانيتها بشكل كامل. ثم قالت إنها تفكر في تغيير هذا الأسلوب لأن بيتها أصبح مكدسا بالكماليات التي لا داعي لها. وقد أجرت بعض الصحف تحقيقاً حول هذه الظاهرة، فالتقت الصحفية مع إحدى طالبات الجامعة فقالت هذه الطالبة: لا أدري لماذا يصر البعض على أن اقتناء الممتاز من كل شيء يعتبر من الترف، على العكس إن ذلك معناه وضع المال في البضاعة التي تستحقه. فقالت لها الصحفية: لا نقصد ذلك، وإنما نتحدث عن المبالغة غير المعقولة كالإكثار من الساعات والعطور والملابس وكثرة تغيير الأثاث عند البعض منكن حتى ولو كان لا يزال جديدا. قالت: ما زلت لست مقتنعة، فما دامت المناسبات الاجتماعية تحتم علينا ذلك فلا بأس ما دمنا نملك الثمن. فسألتها الصحفية: هل لك ميزانية معينة؟ فقالت: إنها ميزانية شهرية يعطيني إياها والدي، أصرفها على ما يعجبني، ولكن لابد أن تكون من ماركة معروفة، فأنا طالبة جامعية ولابد لي من الاهتمام بمظهري. فقالت لها الصحفية: وهل للكتب نصيب في ميزانيتك؟ قالت: للمجلات فقط نصيب، أما الكتب فإن أحببت يوماً أن أقرأ فمكتبة والدي تكفي. فقالت لها الصحفية: وأي المجلات تقرأين؟ فقالت: بطبيعة الحال أقرأ مجلات الموضة فقط. فقالت لها: هل زميلاتك في الجامعة يشاركنك الرأي؟ قالت: نعم أغلبهن، فنحن من محيط واحد. فقالت لها: وكيف تعرفنا الجديد من الملابس والعطورات؟ فقالت: عن طريق المجلات، ولكن الإعلانات أيضاً لها دور كبير من خلال الصحف ومن خلال المجلات النسائية، وطبعاً من خلال الإعلانات التلفزيونية التي تعتبر الأولى في هذا المضمار، وكذلك من خلال متابعة المسلسلات والأفلام فهي تعكس الجديد والحديث في عالم الأزياء والعطورات والتجميل وحتى الأثاث. يعلق مدير المبيعات لإحدى شركات العطور ومستحضرات التجميل فيقول: إن دخول منتج جديد إلى السوق مسألة إعلانية بالدرجة الأولى، فميزانية الإعلان تتجاوز ميزانية الإنتاج، ونستخدم كل الطرق في الإعلان، وآخر التقاليع هو أن نسمي العطور والمستحضرات بأسماء الفنانات العالميات أو الفنانين أو نجوم الكرة للتأثير النفسي على المرأة، وأدى ذلك إلى إفراز ظاهرة الشراء بشراهة، فالمرأة تشتري من العطور في كل شهر
بينما يشتري الرجل العطور في كل 3 أشهر. ويؤكد أحد المندوبين لتلك الشركات أنه يعجز أحياناً عن تمييز الروائح بين العطور المختلفة وبين القديم والجديد، ففيها الكثير من التشابه الذي لا يختلف عن الآخر إلا بالاسم والشكل فقط. ويؤكد أن متوسط ما تشتريه المرأة في المرة الواحدة يجاوز 500 ريال في كل أسبوعين، أي أنها تشتري 1000 ريال شهرياً عطور فقط. ويؤكد أحد الباعة أن بعض النساء تشتري في المرة الواحدة بأكثر من 6000 ريال، وكثيراً ما تأخذ إحداهن كميات كبيرة من العطور ومن أدوات الزينة بشكل يفوق ما بيدها من أموال، فتحتجز البضاعة وترسل السائق إذا رجعت إلى البيت بالنقود ليأخذ البضاعة كاملة. وقد احتفلت إحدى المحلات الكبرى بأحد البائعين لأنه استطاع أن يقنع إحدى المشتريات بشراء ما قيمته 15000 ريال في مرة واحدة. وتؤكد إحدى المترددات على تلك المحلات أن كل ذلك لا يعني شيئا، وإنما يعكس ذوقا شخصيا راقيا، وما اهتمامنا بتطوير مظاهر حياتنا واقتنائنا لأرقى الحاجات إلا دليل على الذوق، وهو لم يأتي من فراغ، فقد أصبح ذلك ضروريا في ظل المتغيرات الحديثة. وتقول: لا يصح أن أكون في مظهري أو في تأثيث منزلي بل وحتى في سفري أقل من غيري، وإلا وصفت بعدم الأناقة ونظر إلي نظرة دونية في محيط عائلتي ومعارفي. وحين سئلت عن مشاركة زوجها لها في الرأي قالت: في الحقيقة هو لا يتدخل لأن ذلك كله من راتب الخاص، وإن كنت ألمس أحياناً أنه غير مرتاح، ولكن ذلك لا يعنيني فهذا شأني الخاص. وسئلت: هل لها ميزانية محددة؟ فقالت: أبداً، كلما مست الحاجة كمناسبة زواج أو حفلة أو غير ذلك فأنا أخرج إلى السوق. أما بالنسبة للذهب والحلي فأنا مستمرة في الشراء الدائم. فسألتها الصحفية وقالت: مستمرة حتى ولو طغت أولويات أخرى لعائلتك؟ فقالت: غالباً نعم، فاحتياجات العائلة مسؤولية زوجي في المقام الأول، أما تجديد الحلي فضروري بالنسبة لي، وقد يكلفني بيع القديم خسائر، لكن الحلي بالنسبة لي هو أبرز ما أتفاخر وأتباهى به أمام الأخريات. ويصل الأمر أيها الإخوة إلى الحد الذي تقول فيه إحداهن: صدقيني، تقول ذلك للصحفية، لو كان بيدي لرضيت بالعيش في منزل متواضع بأثاث أكثر تواضعاً وأعمل من ثم على عمران آخرتي، ولكن الناس لن يحترموا ذلك، فقد تمكنت محبة المظاهر منهم، وكم من قريبة لنا بسيطة في منزلها وفي مقتنياتها لا تحظى بالاحترام ولا بالتقدير، بل يتجرأ بعض النساء على تحريضها على زوجها. ثم قالت: هل تصدقين إن لي بعض الأقارب أضطر عند شراء الهدايا أن أطلب من البائع أن يضع بطاقة سعر أعلى من سعرها الحقيقي المرتفع، وذلك لأنهم يهتمون بالهدايا وبقيمتها، وقد لا ترضيهم الهدية المتواضعة وتسبب بعض الحساسية فيما بيننا. إنني موظفة والوظيفة ضرورية جدا بالنسبة لي لأنها تغنيني عن أن أحتاج من زوجي أي شيء. تقول إنها لا يمكن أن تسمح لنفسها أن تلبس ولدها بدلة يقل ثمنها عن 500 ريال، فأنا لست أدنى من الآخرين ولن أتمكن براتب زوجي المحدود أن أتميز بين قريبات زوجي، ولا بد من التميز بالأناقة والتجديد. تلك أيها الإخوة بعض الصور الحقيقية المنتزعة من أفواه ذوات الشأن. وهي منتزعة من الواقع. وقد حرصت على أن آتي لكم بهذا الكم لكي تعيشوا الحقيقة، ولكي تعرفوا أننا قد وصلنا إلى مرحلة مؤلمة وصارخة في الألم. هذه الحقيقة تقول إن المظاهر والأشكال أصبحت ضرورة وأولوية على حساب المنطق والعقل والدين. ولعلكم تلاحظون في كل ما سبق ما لاحظته بوضوح تام ولن يخفى على أحد أبدا، ألا وهو غياب الرجل، غياب الرجل الواضح عن كل تلك الروايات والحوارات، وكأن الرجل قد تخلى عن مسؤولياته بل عن قوامته وأعطاها للمرأة كي تفعل ما تشاء. ولا أظنكم أيها الإخوة توافقون على هذا التنازل الخطير من قبل الرجل. وحين أدعوكم وأدعو كل الرجال للعودة إلى هذا الحق وممارسة القوامة، فإنما أدعوكم لكي تعود الأمور إلى نصابها من خلال الاطلاع بالمسؤولية والشعور بالواجب تجاه البيت، تجاه الزوجة والأولاد. وحين أدعو إلى ذلك أيضاً فإنما أدعو إلى عودة الرجل من خلال الحكمة والمنطق، من خلال المودة والرحمة والألفة والسكن، لا من خلال القوة والاضطهاد والتعسف. والله جل وعلا يقول: وجعل بينكم مودة ورحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. التفاهم والحوار والإقناع والمشاركة. إن المرأة أيها الإخوة تحتاج إلى حكمة الرجل وإلى عقله وإلى سعة صدره، تحتاج إلى توجيهه وإقناعه وكلمته الطيبة. وحين تشعر المرأة أن الرجل يمارس دوره ومسؤوليته ويشاركها في رأيها وفي مسؤوليتها وفي همومها، سوف تسلم له قيادها عن طواعية وحب للرجل الذي تجده دائماً أمام ناظريها في كل موقف وفي كل حدث، وسوف تتنازل عن رأيها للرجل الذي يعلق ويشارك ويوجه ويساهم برأيه وبمشاعره ووجدانه في كل شأن من شؤون العش الكبير، العش الدافئ الهادئ الساكن. أما حين يتخلى الرجل عن مسؤوليته فسوف تضطر المرأة للتصدر والتفرد والإدارة، وسوف يقع التفريط والإفراط، وسوف يقع التخبط، وحينئذ فعلى تلك الأسرة السلام. أيها الإخوة، ليس الحل الوحيد هو الرجل، وإنما هو الحل الرئيس، ويأتي معه حلول أخرى تعتمد على الرجل أولاً وعلى المرأة ثانياً، حلول تعني بفراغ المرأة وبتوجيه أفكارها وبتخطيط حياتها وببناء العلاقات من جديد. تأتي الحلول التي تعتمد على الحس الإسلامي والأخلاقي أكثر من اعتمادها على حس المتغيرات والتطورات والمظاهر والأشكال. وسوف يكون للمرأة حينئذ في بيتها وفي مجتمعها من الأدوار ما تصنع به الرجال وتبني به الأمم. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الإخوة، في التحقيق السالف الذكر وجه آخر تحدثت فيه بعض النساء التائبات من حمى الأزياء والتجميل. تقول إحداهن: إن اللواتي يقعن في مثل هذا المحظور من وجهة نظري لا يملكن شخصية ناضجة من الأساس، وبالتالي فإن أقل تغيير اجتماعي يطرأ عليهن قد يحملهن من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال. فعدد غير قليل كما تقول ممن أعرف كنا ضد تلك المظاهر، فلما تزوجنا أو توظفنا تغيرنا تغيرا مروعا. طبعا كانت الدعوة هي ضرورة المجاراة أو غير ذلك. وتقول: وأنا أعرف واحدة ادخرت راتبها 5 أشهر
لتشتري ساعة من ماركة مشهورة، وهذه الظاهرة قد انتشرت في الطبقة المتوسطة من النساء، وهي ظاهرة تهدد الكثير من القيم الاقتصادية والاجتماعية. وتقول أخرى: كانت لي زميلة تنفق نفقة كبيرة على نفسها، وكانت تتمتع بالجمال، وكانت تنفق نفقة كبيرة، فقلدتها بعد أن أصبحت أغار منها، وأصبحت أفعل مثل ما تفعل. ثم أصيبت صديقتي بمرض وتوفاها الله، فلما ماتت اكتشفت أنها كانت مديونة بمبالغ طائلة كانت تستدينها من أجل الزينة ومن أجل التجمل. هذا غيظ من فيض، وهو كما قلت أيها الإخوة يدل على مرحلة من السفه الاستهلاكي لدى الكثير من البيوت ولدى الكثير من الأسر. وسوف أعرض لكم بإذن الله في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى صوراً عجيبة وغريبة من صور السفه والتبذير يقع فيها النساء والرجال. وكل هذا أيها الإخوة يدل على الحال التي وصلت إليها المجتمعات الإسلامية والحال التي ابتلينا بها. فمثلاً في مثل هذه البلاد التي أنعم الله عليها بالخير العميم والفضل الكبير، يقابل الناس النعمة بتلك الصور المزعجة والمخيفة من التبذير والإسراف الذي نهى الله تعالى عنه. فأصبح الكثير يصرف بغير وعي وينفق بجهالة ويسرف إسرافاً، وكأن الله جل وعلا لم يقل له يوماً في القرآن الكريم: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يقول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: أي هم الذين ينفقون المال في غير حقه، نسي أولئك أن الله جل وعلا يمدح عباده الصالحين بقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أنفقت على نفسك وعلى أهل بيتك في غير سرف ولا تبذير، وما تصدقت بصدقة إلا وهي لك، وما أنفقت رياء وسمعة فذلك هو حظ الشيطان. والأقوال في هذا كثيرة، حسبنا منها اليوم ما قلناه. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه واستنى بسنته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والصليبيين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورهم، اللهم وفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك واهده بهدايتك يا رب العالمين. اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا إسرافنا في أمرنا وتقصيرنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.